نعم.
قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في بيان النجاسات وإزالتها. ولو كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبواب والأرواز واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهو برش الماء عليه دون بول الجارية. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، بشرطين: ألا يغيره ما وقع فيه،
ألا يغيره بالنصب، ألا يغيره،
ألا يغيره ما وقع فيه ولم يطرحه، ولم يطرحه طارح. قال: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والأدمي. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بتراب الطاهر. ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاث أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر.
هذا فصل في الكلام على أحكام النجاسات في بيان أنواعها وفي كيفية إزالتها. قال: وكل مائع خرج من السبيلين نجس. المائع هو السائل، والسبيلان موضع خروج البول والغائط. فدخل في ذلك البول والغائط والمذي والودي، واستثنى من ذلك فقال: إلا المني. المني سائل مائع يخرج من أحد السبيلين وهو طاهر ليس بنجس، فهذا هو الاستثناء. والتقييد بالمائع هنا ليس مخرجا لليابسات على المذهب، فالمذهب كما سنبين أن اليابسات التي تخرج من السبيلين نجسة أيضا، كحبة أو حصاء أو نحو ذلك. ويصلح لإخراج الريح منه، فإن الريح مما تخرج من الدبر ولكنها طاهرة ليست نجسة. قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب. الأبوال جمع بول، والأرواث جمع روث، وهو الغائط أو البراز. فالمقصود بيان أن جميع الأبوال والأرواث نجسة، لأن الغسل واجب. قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، وما كان واجبا غسله فهو النجس. ثم استثنى فقال: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. الصبي المراد به الذكر كما سيأتي في الكلام بعد ذلك، الذي لم يأكل الطعام أي لم يستقل بأكله، لم يستغن به عن الرضاع. قال: فإنه يطهر برش الماء عليه. الرش هنا مغاير للغسل، لأنه قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب. ثم استثنى بول هذا الصبي، قال: فإنه يطهر بالرش. إذن الرش غير الغسل، النجاسات تغسل إلا هذا البول فإنه يرش عليه. قال: دون بول الجارية. الجارية هنا هي البنت، ليس المقصود بها الأمة المملوكة، إنما المقصود بها البنت. فالبنت الصبية يغسل من بولها مطلقا، سواء كانت رضيعة أم أكلت الطعام. قال: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. هذه مسألة العفو عن النجاسة، هل يعفى عن شيء من النجاسات أم لا؟ والمقصود بالعفو أنه لا يشترط الطهارة، أي يعفى عن هذه النجاسة في وجودها ولا يلزم تطهيرها. فيقول: إنه لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم واليسير من القيح. القيح هو ما يخرج من البثور، إذا كان الإنسان عنده بثور يعني حبوب في وجهه أو ذراعه أو كذا، فما يخرج منها يسمى قيحا. فاليسير من الدم واليسير من القيح معفو عنه. قال: وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة يعني إذا مات لا ينزل منه دم عند موته، إذا مات لا ينزل منه دم عند موته. فالمقصود بالنفس هنا السائلة الدم، لا يسيل منه دم إذا مات. فهذا يدخل فيه الحشرات، الذباب والنمل وما أشبه ذلك، يدخل فيه العقارب، يدخل فيه العناكب، هذه كلها مما لا نفس له سائل. فهذا الشيء إذا وقع في الإناء ومات فيه، يعني صار ميتا في هذا الإناء، وهو سيبين بعد ذلك أن الميتة نجسة، لكن هذا النوع من الميتات إذا وقع في الإناء، المقصود الإناء الذي فيه طعام أو شراب، ليس المقصود الإناء الفارغ، المقصود الإناء الممتلئ بطعام أو شراب، فلا ينجس ما في هذا الإناء إلا بشرطين. الشرط الأول ألا يغيره ما وقع فيه، يعني إذا كان لم يتغير بهذا الشيء الذي سقط فيه، فإن تغير فإنه يصير نجسا. الشرط الثاني أنه لم يطرحه طارح، يعني لم يتعمد إنسان أن يلقيه في هذا الإناء، المقصود أنه يقع بنفسه، إشارة إلى الحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فهو يقع بنفسه من غير فعل أحد، وأما إذا وقع بفعل أحد فإنه يضر. قال والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. الحيوان شمل الحيوان المعروف والطائر أيضا، يعني شمل الذي نغير بينه وبين الطير عندما نقول الحيوان والطيور، فكلمة الحيوان هنا دخل فيها الطيور أيضا، لأن الطير من الحيوان بالمعنى العام. فالحيوان كله طاهر في بدنه وشعره وعرقه إلا الكلب والخنزير، فالكلب والخنزير نجسان نجاسة عينية، يعني نفس الكلب ونفس الخنزير نجسان في شعرهما وعرقهما وفي كل ما فيهما، وأيضا ما تولد منهما، ما تولد من الكلب والخنزير أو من أحدهما مع حيوان طاهر، يعني لو تزاوج الكلب مع هرة مثلا فالذي يخرج من هذا التزاوج نجس أيضا، تغليبا لجانب النجاسة، لأنه اجتمع نجس وطاهر فغلبوا جانب النجاسة على سبيل الاحتياط. قال والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. هذه المسألة سبقت معنا في باب الآنية، فبين أن الميتة كلها نجسة إلا ميتة السمك والجراد والإنسان، دخل في الآدمي هنا المسلم والكافر، وسبق بيان ذلك. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بتراب طاهر. الولوغ هو الشرب، فإذا شرب الكلب أو الخنزير من إناء ما فإنه يغسل هذا الإناء 7 مرات، 7 غسلات، إحداهن يعني بغير تعيين، وضعه في الأولى في الثانية في الثالثة في السابعة، ليس هناك تقييد، إحداهن بتراب طاهر، أي يستعمل التراب، ويشترط في هذا التراب أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا فإنه لا يصلح. قال ويغسل من سائر النجاسات 1 مرة، يعني هناك اختلاف بين غسل نجاسة الكلب والخنزير وغسل سائر النجاسات، فنجاسة الكلب والخنزير مغلظة لا بد فيها من 7 مرات ومن التراب، هذا ما يسمى التسبيع والتتريب، تسبيع يعني 7 مرات وتتريب يعني استعمال تراب. أما سائر النجاسات فيكفي فيه 1 واحدة، قال تأتي عليه، يعني تأتي على هذه النجاسة تزيلها، لا يبقى بعدها شيء إلا الأثر الذي يعفى عنه كما سنبين إن شاء الله. قال والثلاث أفضل، المرات الثلاث أفضل، يعني الأفضل في إزالة سائر النجاسات 3 مرات. قال وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. الخمرة هي الخمر، والتخلل هو صيرورة الخمر خلا، أن الخمر تصير خلا، تعرفون الخل الذي يؤكل مع الطعام، يوضع الخل في الطعام حتى يصير له طعم أو كذا، فالمقصود أن الخمر تصير خلا، فإذا صارت خلا بنفسها يعني بدون فعل فاعل فإنها تطهر. هذا بناء على أن الخمر نجسة، صحيح؟ فالخمر نجسة، متى تصير طاهرة؟ إذا تخللت بنفسها بدون فعل أحد. وأما لو خللت بفعل أحد، لو طرح أحد فيها شيئا فخللها، فإنها لا تطهر، تصير نجسة أو تبقى نجسة كما هي. فضل الدين. هذا الباب اشتمل على مسائل. المسألة الأولى تعريف النجاسة. النجاسة لغة الشيء المستقذر، وشرعا كل عين أطلق عليها الشرع وصف الخبث من غير قرينة صارفة أو أمر بإزالتها والتخلص منها. تأمل في هذا التعريف لأنه دقيق. النجاسة شرعا كل عين أطلق عليها الشرع وصف الخبث. وصف الخبث وما في معناه، قال هذا خبيث، هذا رجس، هذا ركس كما في الحديث، دون قرينة صارفة، لأن الرجس أو الخبث قد يكون معنويا لا حسيا كما سنبين في نجاسة المشركين. فالمقصود أن يطلق عليه وصف الخبث من غير قرينة صارفة أو أمر بإزالته والتخلص منه. إذا أمر الشرع بالتخلص من شيء أو بإزالته من البدن أو الثياب فهذا دليل على أنه نجس. المسألة الثانية حكم إزالة النجاسة. المذهب وهو الصواب أن إزالة النجاسة واجبة من بدن المسلم وثوبه والموضع الذي يصلي فيه. إذن هذه ثلاثة أشياء: البدن والثوب وموضع الصلاة. والدليل أولا قوله تعالى: وثيابك فطاهر. وثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. المسألة الثالثة تقسيمات النجاسة. النجاسة تنقسم إلى تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة. أولا تقسيم النجاسة بحسب ذاتها. تنقسم النجاسة بحسب ذاتها إلى نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية ويقال لها أيضا نجاسة حقيقية هي ما يمكن رؤيته بالعين، ما يمكن رؤيته بالعين. إذا كانت النجاسة مما ترى بالعين فهذه نجاسة عينية أو حقيقية. وأما النجاسة الحكمية فهي ما لا يمكن رؤيته بالعين، كالبول إذا جف. إذا جف البول على الثوب مثلا فإنه لا يمكن رؤيته بالعين، فهذه تسمى نجاسة حكمية، أي هذا الموضع محكوم بنجاسته وإن كانت النجاسة ليست عينية. التقسيم الثاني تقسيم النجاسة بحسب إزالتها، بحسب التخلص منها كيف تزيلها. فالنجاسة بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مخففة، ونجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة. فالنجاسة المخففة هي نجاسة بول الرضيع الذكر، وسيأتي بيانه. والنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير، وسيأتي بيانه. والنجاسة المتوسطة هي سائر النجاسات، ما دون أو ما سوى نجاسة الصبي الذكر وما سوى نجاسة الكلب والخنزير يقال له نجاسة متوسطة. المسألة الرابعة حكم البول والغائط. هذا فيه أنواع. أولا بول وغائط الآدمي، هما نجسان لما تقدم من أحاديث الاستنجاء والوعيد على عدم التنزه من البول. فروع: الفرع الأول بول الصبي الذكر الرضيع نجاسته مخففة، أي يخفف في تطهيره فيكفي فيه رش الماء عليه، لا يغسل بل يرش عليه الماء. الفرق بين الأمرين أن الغسل يتقاطر فيه الماء من المحل، يعني إذا وضعت الماء على الثوب ينزل من الناحية الأخرى. وأما الرش فإنه يصنع به هكذا، لا ينزل الماء من الناحية الأخرى من الثوب. فالشرط هنا أن يكون الصبي ذكرا رضيعا، رضيعا يعني لا يزال في مرحلة الرضاع، لم يأكل الطعام على سبيل الاستقلال. ودليله حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، قال أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، نضحه ولم يغسله، إذن النضح مخالف للغسل. وفي رواية فدعا بماء فرشه. وعن أبي السمح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فهذا هو الدليل على التفريق بين الذكر والأنثى، فالأنثى حتى وإن كانت رضيعة فإنه يغسل من بولها. والصبي إذا استغنى عن الرضاع، الذكر إذا استغنى عن الرضاع وصار يأكل الطعام استقلالا، فإنه يغسل من بوله كالجارية. طيب، نأخذ الفرع الثاني قبل الأذان، ما يخرج من السبيلين من الأشياء المتصلبة كالدود والحصى. فهذا على حسب حاله، الراجح فيه أنه على حسب حاله، إن خرج وعليه بلة نجسة فهو نجس، وإن خرج جافا ليس عليه شيء فهو طاهر. ثانيا، بول وروث ما لا يؤكل لحمه، أي الحيوان والطير الذي لا يجوز أكله شرعا، كالخنزير والحمار الأهلي وجوارح الطير. بول وروث هذه الحيوانات نجس على المذهب وهو الراجح. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، أي نجس، فأطلق عليه وصف الخبث من غير قرينة صارفة، فدل على نجاسته. طيب، هذا محمول على روث ما لا يؤكل لحمه جمعا بينه وبين الدليل الذي سيأتي الآن. ثالثا، بول وروث ما يؤكل لحمه، أي الحيوان والطير الذي يجوز أكله شرعا كالأغنام والدجاج. بول وروث هذه الحيوانات نجس على المذهب، المذهب أنها نجسة كما قال الماتن أو المؤلف، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، والراجح أنه طاهر. والدليل حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. اللقاح هي الإبل، فأمرهم بشرب أبوال الإبل وألبانها. موطن الدلالة أنه لم يأمرهم بتطهير أفواههم ولا تطهير ثيابهم ولا تطهير آنيتهم، فدل على أن بول هذه الحيوانات طاهر. إذن نجمع بين الأدلة: الإبل يقاس عليها ما يؤكل لحمه شرعا، والحديث السابق حديث ابن مسعود يحمل على ما لا يجوز أكله شرعا. المسألة الخامسة، حكم المذي والودي والمني. أولا، نفرق بين هذه الأشياء. المذي شيء لزج يشبه المخاط، يخرج عند مقدمة الشهوة عند الملاعبة ونحوها. والودي شيء غليظ يخرج عقب البول وهو كدر، يعني لونه مكدر. والمني سائل يخرج عند ذروة الشهوة، وهو الذي يكون منه الولد والذي يخلق منه الجنين. وصفته في الرجل أنه غليظ أبيض، وفي المرأة أنه رقيق أصفر. هذا هو التفريق بين هذه الأشياء. وأما أحكامها فالمذي نجس، والدليل الأمر بالتطهير منه كما في حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأن هذه الأشياء مما تفعل مع النساء، فاستحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأن ابنته تحته. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وأما الوادي فهو نجس، والدليل أنه يخرج عقب البول فيأخذ حكمه. وأما المني فهو طاهر على المذهب وهو الراجح، لما استثنى المؤلف المني، هذا هو المذهب وهو الراجح أيضا من جهة الدليل. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي رواية: أحكه يابسا بظفري. فالمقصود أنها كانت تحك المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا دليل على الطهارة أو النجاسة؟ دليل على الطهارة، لأن النجاسة لا يكتفى فيها بالحك، لابد فيها من الغسل. فروع: الفرع الأول، المذي والوادي يغسل الذكر منهما، وإذا أصاب الثياب شيء منهما أخذ كف من ماء ونضح به موضع الإصابة. يعني إذا جاء شيء منهما في الثياب تأخذ كف من ماء وتضعه على موضع المذي أو الوادي. الفرع الثاني، المني سبق أنه يفرك، وقد ورد أيضا أنه يغسل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه. إذن هما حديثان متغايران، يقال كان يغسل أحيانا ويفرك أحيانا. هذا ليس دليلا على النجاسة، لأن الحديث الآخر جاء بالفرك، فيقال كان يفرك أحيانا ويغسل أحيانا أخرى. ويمكن أن يقال أيضا يفرك إن كان يابسا ويغسل إن كان رطبا، وقد جاءت في ذلك بعض الروايات لكن إسنادها فيه مقال. الفرع الثالث، رطوبة فرج المرأة، هذا مما يبتلى به كثير من النساء ويكثر السؤال عنه. هذه الرطوبة هي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، يعني يمكن أن يكون عرقا ويمكن أن يكون مذيا، المرأة تتحير في هذا، هل هذا عرق أو مذي. هذه الرطوبة طاهرة، هي من جهة الطهارة والنجاسة طاهرة، ومن جهة الوضوء لا تنقض الوضوء. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، والمرأة تصاب بهذا كثيرا، فلو كان نجسا لبينه الشارع بيانا واضحا. وأما الرطوبة التي تكون عند الملاعبة خاصة فهي نجسة، لأنها مختلطة بمذي المرأة، المرأة أيضا لها مذي كما أن الرجل له مذي. المسألة السادسة، حكم الدم. الدم نجس للإجماع على ذلك، أجمع العلماء على نجاسة الدم. وأصله قوله تعالى: أو دما مسفوحا، وهذا هو المقصود بالدم النجس. الدم النجس هو المسفوح، والمسفوح هو السائل الذي يسيل من الذبيحة عند ذبحها. قال تعالى: أو دما مسفوحا فإنه رجس. الضمير هنا يعود على جميع ما تقدم حتى يكون هذا مؤيدا لإجماع العلماء، ليس عائدا إلى لحم الخنزير فقط، يكون عائدا إلى كل ما سبق. طيب، خرج بذلك الدم الذي يبقى في عروق الذبيحة بعد الذبح، الدم الذي يبقى في العروق والذي يبقى على الذبيحة في خارجها، هذا طاهر ليس بنجس، لأن النجس هو إيش؟ المسفوح. ويتأكد حكم النجاسة في دم الحيض لما ورد فيه من الأحاديث بالخصوص، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فروع: الفرع الأول، جاءت أحاديث شتى في تطهير دم الحيض، ففي تتمة الحديث السابق قالت: فإن لم يخرج الدم قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. فهذا دليل على أن الغسل كاف، يكفي استعمال الماء فقط. ثم جاءت أحاديث أخرى بأمور زائدة، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الحت أن تقشره بظفورها، والمقصود إزالة العين أولا، والقرص هو الدلك. إذن هذا شيء زائد على الحديث المتقدم أنها تحطه ثم تقرصه. حديث آخر عن أم قيس بنت محصن قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، والضلع العود وما أشبهه. طيب كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ نقول: الواجب استعمال الماء، هذا هو الذي يحصل به الواجب، ما زاد على ذلك فهو مستحب. كالشأن في استعمال المنظفات، يعني المرأة عندما تستعمل الصابون ونحوه في إزالة دم الحيض، هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. فما ذكر في الأحاديث الأخرى من الحت والقرص ونحو ذلك كله على سبيل الاستحباب. الفرع الثاني: يستثنى من الدم النجس الكبد والطحال، فهما طاهران لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. الفرع الثالث: القيح والصديد ونحوه مما يخرج من الجروح والبثور، فيه نظر، والأحوط الحكم بنجاسته. لماذا؟ لأنه دم مستحيل إلى نتن، يعني دم منقلب إلى هيئة النتن، إلى هيئة شيء نتن، فالأحوط أن يقال إنه نجس، والله تعالى أعلم. المسألة السابعة: حكم القيء. قيء الآدمي له حالتان: الحالة الأولى أن يكون غير متغير، غير مستحيل إلى نتن، يعني إذا كان في بدايته قبل أن يتحول إلى الصورة المعروفة، فهذا يكون طاهرا، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا دليل على نجاسة القيء في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يكون متغيرا مستحيلا إلى نتن، هذه الصورة المعروفة عندما يخرج بأكمله أو بنهايته، فقد ذكر بعض العلماء الإجماع على نجاسته، وليس لهم في ذلك حجة واضحة إلا القياس على البول والغائط بجامع الاستحالة إلى نتن، وهذا فيه نظر. ولم أقف أيضا على من قال بطهارة القيء في هذه الحالة من العلماء السابقين. إذن المسألة متوقفة على من قال بهذا القول، إن قال بهذا القول أحد فهو الصواب إن شاء الله تعالى. فروع: الفرع الأول المخاط والبصاق والبلغم والدمع والعرق ولبن المرأة، كل ذلك طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولم يأتي دليل على نجاسة هذه الأشياء. الفرع الثاني لبن وبيض ما يؤكل لحمه من الحيوان، اللبن والبيض من الحيوانات المأكولة، طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، لأن الحيوان نفسه طاهر، صحيح؟ وأما غير المأكول ففيه خلاف ونظر. اللبن والبيض من غير المأكول، اللبن من أنثى الأسد مثلا أو الحمار، والبيض من النسر والصقر، فهذا فيه خلاف ونظر. المسألة الثامنة: حكم الحيوان. المقصود هنا حكم شعور الحيوانات وظواهر أبدانها، والمذهب طهارة جميع الحيوانات حتى السباع، وهي الحيوانات والطيور المفترسة، إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. والراجح طهارة الكلب والخنزير، الكلب والخنزير أيضا طاهران. إذن الحيوانات كلها طاهرة، ليس هناك دليل على نجاسة أي حيوان نجاسة عينية، لأن الأصل في الأشياء عموما الطهارة، وما ثبت من نجاسة لعاب الكلب كما سيأتي لا يقتضي نجاسة جميع بدنه. يعني هم استدلوا على نجاسة الكلب بأن لعابه نجس، فدل على أن البدن كله نجس، فنقول لا، هذا خاص باللعاب لا يتعدى إلى ظاهر البدن. والدليل أن لحوم الحمر نجسة، لحوم الحمير الأهلية نجسة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها ولا يتحرز من عرقها، فدل على أن الظاهر حكمه مختلف عن حكم ماذا؟ عن حكم الباطن. تمام. طيب نأخذ هذه المسألة، المسألة التاسعة حكم لعاب الكلب والخنزير. المذهب أنهما نجسان، والراجح أن النجس هو لعاب الكلب فقط، لأن الحديث إنما جاء فيه وحده كما سنذكره، الحديث جاء في لعاب الكلب ولا يقاس عليه لعاب الخنزير على الراجح. والمذهب أن الإناء يغسل من نجاسة الكلب والخنزير 7 مرات، وهذا لا يقتصر على اللعاب، هذا في أي نجاسة من الكلب والخنزير، يعني حتى لو النجاسة جاءت من الشعر فإنها تغسل أيضا 7 مرات إحداهن بالتراب. والأفضل أن يكون في الغسلة الأولى، وهذا يفعل في جميع أجزاء الكلب والخنزير كما ذكرنا. والراجح أن ذلك يفعل في لعاب الكلب فقط، وأنه يزاد فيه غسلة 8، يعني هذا لا يفعل إلا في لعاب الكلب فقط، والغسلات تكون 8 غسلات لا 7. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب، فزاد غسلة 8 فيؤخذ بالزيادة. وأما سائر نجاسة الكلب كبوله وغائطه فإنه يكفي فيه غسلة واحدة بلا تراب، لأن الحديث إنما ورد في ولوغه فقط. فرع: الأصل استعمال التراب عند التطهير من لعاب الكلب، فلا يستعمل غيره مع وجوده، يعني ما دام التراب موجودا فإنه يجب استعماله كما جاء النص بذلك. طيب إذا كان التراب معدوما فاستعمال المنظفات خير من عدمه، يستعمل الصابون، يستعمل ما تيسر من المنظفات، هذا خير من عدمه، لكن ما دام التراب موجودا فإنه لا بد من استعماله. الباب لا يزال فيه مسائل أخرى، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.